بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إذاك لفدت الله أكثر أنه إذا كانت الرحلة المتعددون فيختار ما هو أوسر فيسير معهم مسافر معهم ما يكون أوسق في الكلام إلى الإدراك. قلنا إن هذا لا دليل عليه، تقديم الأوسق على غير الأوسق لا موجب له، بعد ما كان كل منهما موردا للهتوف الإثمنان، لإن كان أحدهما أقوى من الآخر لا موجب لتقديم الأدراء، وليس اختيار الآخر ولو لمرجعه ليس تقريبا وتعديا، حتى أنه إذا فرضنا أنه لم يسير يعد هذا عصيانا، بل هو سلوك على مقتضى سيرة الأولوية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة مترتبة تسير جماعة قبل سير جماعة أخرى، أو إذا فرضنا أنه تسير جماعة وبعد ذلك لا يعلم أنه هل هناك جماعة أخرى تسير إلى الهجيزان، أو لا يوجد ذلك يكون أصل وجوده مشكوكا. ذكر قدس الله نفسه أقوالا للمسألة، قول بوجوب المبادرة ولزوم السير مع القافلة الأولى، وهذا القول مثل الشهيد الإسلامي قدس الله نفسه، وقول بجواز التأثير على الإسلام مثل الإمام قدس الله نفسه، وقول بالتفسير بينما إذا كان السير مع القافلة الثانية موردا للوسوق والاثنين، يعني يطمئن بوجود القافلة الثانية ويطمئن بإدراك الحج معهم، لا يكون الوقت من الضيق في مكان يخاف صوت الحج، بل يمكن عادة الوصول إلى الحج وأداء الوظيفة إذا كان واثقا بذلك وكان مطمئنا به فيجوز التأخير. فإذا فرضنا أنه لم يتمين يحتمل أن يحتمل عدم سير القافلة الثانية، لا يوجد بعد ذلك قافلة، أو على تقدير وجود القافلة يسيرون في وقت يحتمل عدم إدراك الحج في ذلك الوقت لضيق الوقت أو لوجه آخر، مثل المنع من السلطات والحكومات وغير ذلك من الموانع، فيحتمل أن لا يدرك الحج. إذا كان الثقة موجودا وكان واثقا بالوجود ما بالإدراك فلا بأس للتأخير، وإلا فلا يجوز ذلك. نسب هذا إلى الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، فلا شك في أن هذا هو الشهيد وهو الحجة. أما احتمال وجوب المبادرة حتى مع الوسوق بوجود القافلة الثانية وبإدراك الحج إذا صار معهم يحتاج إلى دليل، الدليل إنما دال على لزوم حج البيت أن يسافر ويدرك الحج، أما بأي قافلة، في القافلة الأولى أو الثانية، لم يرد في ذلك أي دليل فلا موجب للوجوب. وأما احتمال جواز التأخير حتى مع الشك في وجود القافلة الثانية أو مع الشك في الإدراك على تقدير بلود القافلة الثانية كما نصر إلى العلامة هذا أيضا لا دليل عليه دليل على الجواز بعد ما كان التكليف منجزا فرضنا أنه مستطيع وعنده زاد المراحل والرفقة موجودة يمكن المسير معهم احتمال التكليف كاف في المقام في عدم الجواز لأن التكليف المنجز الفعلي لا يجوز تكليفه ولو احتماله احتمال التكليف كاف في عدم الجواز بحكم العقد لا بد من إحراز الامتثال فيجب الخروج حينئذ مع القافلة الأولى لإدراك الحج فإذا احتمل أنه لو أخر بعد ذلك لا يدرك الحج ليس له التأخير بعد تنجز التكليف لا بد من إحراز ذلك فالتفصيل هو الأوجه أنه إن كان واثقا لأنه يدرك الحج مع التأخير فلم يدل دليل على وجوب المبادرة فيجوز لها التأخير فإن لم يكن واثقا بذلك يعني لم يكن عنده ما يحتج به على المولى في التأخير فليس له التأخير فالعبرة بالوسوق بعدمه فهل يقوم الزن مقام الوسوق في جواز التأخير قيل نعم والظاهر لا فإن الزن إذا لم يكن حجة لم يكن دليل على حجيته كقيام البينة مثلا الزن الحاصل من البينة أو حجة أخرى إذا لم تكن هناك حجة على وجود القافلة الثانية وعلى إدراك الحج إذا صار معهم مجرد الزن لا يكون عذرا ليس الزن طريقا عقليا ولا شرعيا كما ذكرنا احتمال الفبات كاف بعدم الجواز فإن التكليف منجز وكل تكليف منجز بحكم العقل لا بد للمكلف من الخروج عن عهدته ومن امتثاله خارجا كل ما يحتمل أن يكون موجبا للفبات لا يجوز اكتسابه فلا يجوز له تأخير الحج إلى الرفقة الثانية إذا كان وجود الرفقة مشكوكا فيه ولو فرضنا أنه مزنون لا أثر لهذا الزن فلو أخره وفاته الحج فقد أصاب لا يكون تجليا مهلا هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فقد ذكر قدس الله نفسه أنه على كل تقدير من هذه التقاضي يعني إذا قلنا بوجوب المبادرة أو قلنا بجواز التأخير مطلقا أو قلنا بجواز التأخير مع الوسوق كما هو الصحيح واختاره الماتن قدس الله نفسه على جميع التقادير لو أخر الحج حتى مع الوسوق كان واثقا بوجود قافلة أخرى بعد القافلة الأولى فأخر إلى القافلة الثانية وبعد ذلك لم تسر القافلة الثانية لمانعين أو كان سير القافلة الثانية في وقت لم يدرك الحج كان الوقت ضيقا فالنتيجة أنه لم يصل إلى الحج ولم يحج ذكر قدس الله نفسه أنه استقر عليه الحج ولا بد له من التدارك فيما بعد في السنة الثانية والثالثة إذ يكفي في الاستقرار تمكنه من الحج وعدم حجه خارجا المفروض أنه كان متمكنا من أن يسير مع القافلة الأولى وترك هذا ولو كان جائزا تركه كان سائغا باعتبار أنه كان واثقا بالإدراك أو إذا قلنا بجواز التأخير على الإطلاق فالحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوضعي العبرة بالاستقرار على إمكان إدراك الحج و امکان صدور العمل منه خارجن و هاجا کان موجودن کان مستطیعن علال فرس له زاد و راهلت و کان متمکنن من السیر مع القافلت الاولا علال فرس و اخره باختیاره لین کان جایزن و سائغن فقد فاته الحج و هو کان متمکنن من الحج فیستقر الحج علیه فیجب ان یأتی به اذا تمکن بعد ذلك و اذا مات یخرج من اصل ماله لان الحج قد استقر علیه فیخرج من اصل المال کذا ذکره ذکره قدس الله نفسه و لازم ما ذکره قدس سره لازم هذا الكلام انه لو فرضنا انه سار مع القافلة الاولى و من باب الاتفاق لم يدرك القافلة الاولى الحج لمانعين ولكن القافلة الثانية ادرك الحج و هذا لم يسر مع القافلة الثانية و كان متمكنا من التأخير و كان جائزا لسائغا ان يسير مع القافلة الثانية اختار السير مع القافلة الاولى ففاته الحج لأجل اختيار السير مع القافلة الأولى وجوبا أو جوازا في موارد الوجوب وجوبا يعني لم كان لم يثق بوجود القافلة الثانية أو كان واثقا بالوجود ولكن لم يكن واثقا بالإدراك فخرج مع القافلة الأولى من حيث إن وظيفته كانت هذا أو جوازا كان ذاكيزا محل الوسوق وهزائزا كذلك اختار القافلة التأسيس مع القافلة الأولى من باب الصدفة والاتفاق القافلة الأولى فاتهم الحج فلم يتمكنوا من الحج المانعين والقافلة الثانية أدرك الحج ففي هذه الصورة أيضا لابد من أن يلتزم بالاستقرار لأنه كان قادرا على الحج مع القافلة الثانية وترك ذلك وإن كان معذورا في تركه والظاهر أنه ولا غيره لا يلتزمون بذلك إذا كان قد عمل بوظيفته وفاته الحج لأمر آخر لسبب آخر لا يكون هذا موجبا للاستقرار بل الموجب للاستقرار إنما هو الإثمار إذا كان مستطيعا وأهمل حتى فاته الحج ولم يتمكن هذا هو الذي يوجب الاستقرار الإهمال والتفريط الأمدي والتفريط بغير اختيارين يعني مع العذر الشرعي ارتكب اتفاقا فاته الحج هذا لا يجب التفريط ولذلك قد اخذ هذا العنوان بهذا العنوان بعنوان الاهمال المحقق قدس الله نفسه بل في عبارته ومن ترك الحج مهملا او باهمال لا اذكر عبارات ماده الاهمال موجود فيه هو الذي يستقر عليه الحج وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح فإن مطلق ترك الحج لا يوجب الاستقرار وإنما الموجب للاستقرار هو الإهمال ولا إهمال في كلا الفرزين فيما فرزنا لو فرزنا أنه كان جائزا التأخير بل كان راجها لأنه كان أوسك أخره أن الثقة الثانية كان السير معهم أوثق من السير مع القافلة الأولى فأخر من باب الاتفاق لم تصل القافلة الثانية وفات الحج منهم كيف يمكن أن يقال هذا أهمل في الحج أو جوازا ولو فرضنا أنه ليس بأوثق وكذلك في عكس ذلك إذا صار مع القافلة الأولى من باب الاتفاق لم يدرك الحج ولكن القافلة الثانية أدرك الحج في كلا الفرزين ليس أي إهمال وتفريط سلام موجب الاستقرار الحج، بل إذا كانت الاستطاعة باقية للسنة الثانية ويجمع عليه الحج بلا إشكال، لقوله سبحانه أهل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي يسقط عنه التكليف من حج مرة واحدة فلا يجمع عليه الحج الثانية. أما من لم يهج ولو لعذرين، فرضنا أنه لم يدرك الحج الذي في الباك في السنة الثانية مستطيع فيجب عليه الحج. أما إذا فرضنا أن الاستطاعة زالت، كان عنده مقدار من المال وصرفه في السنة السابقة ولكن من باب الاتفاق لم يدرك الحج، وبعد ذلك ليس عنده مال يصرفه في الحج فلا يستقر عليه الحج حتى يقال انه يجب عليه الحج ولو متسكن، ولو ان يكون خادما لاحد، او انه اذا مات يخرج من اصل ماله. والوجه في ذلك ان استقرار الحج لمن كان متمكنا فانه يستقر ويجب عليه الحج فيما بعد، ولو مثلا متسكن او بإهمال الأجرة للخدمة هذا لم يرد في نفسه. فإنما استفيد هذا من عدة من الأخبار. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك على استقرار الحج بالروايات الواردة على أن من لم يحج يخرج من أصل ماله من صلب ماله، أوصى أو لم يوصي بذلك لا يتبع الوصية، وهي عدة روايات ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه منها روايتين وإلا الروايات متعددة. قد دلت هذه الروايات على أن من لم يحج يخرج من أصل ماله، يخرج الحج من أصل ماله، فيستكشف من ذلك أن الحج كان مستقرا في ذمته، فلو أتى هو به فيما بعد ثبت، فإن لم يأت به يخرج من أصل المال. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام على الاستقرار، فإن موضوع هذه الروايات من لم يحج، يعني من كان الحج واجبا عليه ولم يحج، لا أن الحج لم يكن واجبا على شخصين أيضاً يخرج من ماله، لما دل من غير هذا من الروايات على عدم وجوب الإخراج في فرض عدم الاستطاعة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مات ولم يترك إلا بمقدار نفقة الحج، ماله هذا المقدار، مقدار نفقة الحج، هل يعطى المال للورثة أم يحج به عن الميت؟ فقال صلى الله عليه أنه يعطى للورثة باعتبار أن الحج لم يكن واجبا عليه. هذا المال لو كان قد صرفه في الحج لم يبق له شيء، ليس عنده مال إلا بمقدار الحج. فبهذه الرواية المعتبرة وغير هذه الرواية من الروايات نقيد ما دل على وجوب الإخراج من أصل المال بما إذا كان مستطيعا ولم يحج، وأما من لم يكن مستطيعا فلم يدل أي دليل على لزوم الإخراج من ماله. وهذا الذي مفروض كلامنا ليس فيه استطاعة، لأن الاستطاعة معتبرة حدوثا وبقاء. فرضنا أنه بقاء لم يتمكن ولم يأتي بشيء مفوت للحج باختياره وبإهماله، إنما سلك سبيلا يسلكه العقلاء من باب المصادفة والاتفاق، الابتلاء بشيء من العوارض الخارجية، لم يتمكن من الحج. فلنفرض المثل الشديد، مثلا في محل في سفره أصابه المطر أياما كثيرا فلم يتمكنوا من المسير ففاتهم الحج، فمعناه أن الافتتاء لم تكن باقية، لأنه يعتبر في الافتتاء الحدوث والبقاء، لابد من أن تكون الافتتاء من صحة البدن ومن تمكن الإتيان بأعمال الحج، كل ذلك لابد أن يكون باقيا، وهذا مسلوب القدرة. إذا فرضنا أنه لم يسيل لا يتمكن من الوقوف في عرفات أو في المشعر أو من الإتيان بالطواف أو السعي، كل ذلك عاجز عنه. المفروض أنه لم يقصر في مقدمات ذلك، فكيف يمكن أن يقال أن الحج كان واجبا عليه؟ يعني تكذيب بغير مقدور، وهذا أمر لا يمكن تكذيب ملاحظه. قد تكذيبه قد ثبت عنه بالسنة الأولى حينما ترى العذر بذيق البخت وعدم التمكن. المفروض بعد ذلك إذا أن الاستطاعة زالت والحكم مشروط ببقاء موضوعه. فإذا زال الموضوع قبل الاستطاعة فأين هنا وجوب؟ في السنة الأولى لم يجب الحج لعدم التمكن من الأداء، وفي السنة الثانية أيضا لم يجب الحج باعتبار أن الاستطاعة غير باقية فلا موجب للبقاء. هذه الروايات التي استدل بها صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأيضا تدل على الاستقرار الروايات التي تقدم بعدها، الروايات الواردة في التسليف وأن من سلف في الحج سوف أهج سوف أهج إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو ترك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات أيضا بإطلاقها تدل على استقرار الحج، بل هي أوضح دلالة من الفائدة الأولى، باعتبار أنه من سلف ومات فهو تارك لشريعة من شرائع الإسلام، حتى لو فرضنا أنه زالت استطاعته. بمقتضى الإسلام تشمل هذه الروايات ما إذا زالت الاستطاعة بعد ذلك، فإذا كان متمكنا من الحج وأخر اختياره وبتبعيته أهمل وأخر وترك يكون هذا تارك من شريعة تارك شريعة من شرائع الإسلام أو تارك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات بإطلاقها تدل على أن المسلف لابد له من الحج ولو زالت الاستطاعة، بعد ذلك لابد أن يأتي بالحج. أيضا لا يشمل المقام موردها التكليف وموردها التأخير العمدي. وأما من سلك سبيل العقلاء اختار طريقا عاديا يسلكه العقلاء فمضى إلى الحج من باب الصدفة لم يسل، ولكن الطريق الآخر وصل المسافرون من ذلك الطريق. كيف يمكن أن يقال إن هذا مسلف واستقر عليه الحج؟ فالظاهر أنه لا يستقر عليه الحج أبدا. نعم، لو فرضنا أن وظيفته كانت سير مع الطائفة الأولى ومع القافلة الأولى يصدق أنه سلف وأخر، تفصيل يعني تفريط أمري، وسافر مع الثانية ولم يكن واثقا يعني لم يكن له مجبز في التأخير، نعم استقر عليه الحج، لأن التأخير معصية وهذا تعد في مقام انفصال التكليف. وأما إذا كان التأخير سائغا بل واجبا في بعض الصور ومع ذلك فاتر الحج، بل يعني فيما إذا عمل بوظيفته جوازا أو وجوبا اتفق أنه فاتر الحج لا يجب عليه الحج لا يستقر لعدم الدليل عليه الوجهين. والحمد لله رب العالمين.